قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح: علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، لا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعبادتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع، وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. وكان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور.
هذه الأمور التي ذكرها المؤلف، أولا ذكر الحديث وهو في صحيح البخاري، وقول علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يقول: ينبغي للإنسان حينما يحدث العامة أن يحدثهم بما في الكتاب والسنة، يذكر لهم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، الأمور الواضحة التي يستفيدون منها في عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم، ولا يحدثهم بالأمور الغريبة التي تبعد عن أذهانهم. وقد يكون بعض هذه الأمور الغريبة فيها شيء صحيح، لكن حينما يسمعها ذلك الرجل يكذبها ويردها، فيقول: لا ينبغي أن يحدث الناس بمثل هذه الأحاديث. وهو يذكر أن هذا له سبب، وأنه في زمنه كثر القصاص الذين يقصون على الناس، ولهذا جاء عن معاوية رضي الله عنه قوله حينما نهى القصاص الذين يقصون في المساجد على الناس تلك القصص التي قد تكون غريبة وتكون بعيدة عن أفهامهم، فمنعهم وقال: لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور. كثير من الناس يقول مثلا: أنا أريد أتكلم أعظ الناس، يمنعوني، ما يمكن أتحدث إلا برخصة. ثم تسمعون مثل هذا الكلام الكثير، يعني يريد أن يتحدث يقول: يمنعوني لا أجيب لهم ورقة، أما أجيب لهم رخصة ولا أكون ممنوع، يعني من دار الإفتاء أو من وزارة الشؤون الإسلامية. هذا الكلام ما هو بدعة، يعني كونهم يمنعون الناس ولا يسمحون إلا إلى أناس معينين، هذا ليس بدعة، وإنما هذا هو عمل السنة وعمل الخلفاء الراشدين. فهذا علي بن أبي طالب وهذا معاوية رضي الله عنه الملك العادل المعروف يقول: لا يقص على الناس إلا أمير، وكان الأمراء الذين يولون هم علماء، أو مأمور، يعني شخص آخر أمر من قبل الأمير بأن يقص على الناس بأن يعلمه. أما أي واحد يدخل ويأتي يتكلم فهذا يثير البلبلة والفتنة والفوضى بين الناس. وهذه القصص التي يذكرونها قصص تكون لا حقيقة لها، قصص مختلقة، يأتون بأمور غير مقبولة لا عقلا ولا هي ثابتة شرعا. ولهذا ينبغي للمسلم ألا يظن على أنه حينما تنظم الجهات المسؤولة لا سيما عن التعليم وعن الوعظ والإرشاد، التعليم والتوجيه والوعظ والإرشاد، وأن يكون بالطرق المعلومة، يعني بالطرق المأذون فيها لأصحابها، هم لم يمنعوهم من تبليغ كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بحمد الله هذا المسجد الآن مملوء، في أي مكان تجد كرسي فيه وعلي يتكلم، ما منع الناس، لكن يمنعون الشخص الذي قد يأتي بمشاكل، يأتي بأمور لا تصلح لا تنفع المجتمع، قد يأتي بأمور يعني بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس بدعة بأن يقال على أن الجهات المسؤولة هي التي تنظم الدعوة والإرشاد. الآن في وزارة مكلفة، وزارة الأوقاف والوعظ والإرشاد والدعوة، هي التي تقوم بهذا العمل وتنظم هذه الأعمال في المساجد وفي كل مكان. ليس فيه مكان إلا وفيه إمام، فيه خطيب، فيه معلم، وهكذا. فهذه القصص التي قد يذكرها بعض الناس وقد تأتي بأمور لا تنفع بل تضر، لم تكن يعني مبتدعة وإنما هي مسنونة. وهذا معاوية رضي الله عنه يقول هذا القول، كان قد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصه من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، يقول أشياء لم تثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وليس الكذب على الرسول كالكذب على أحد الناس، لأن الكذب على الرسول معناه دين. ولذلك ذلك الرجل الذي وضع أحاديث كثيرة في الترغيب للقرآن، يعني وضع في كل سورة من السور أحاديث ما وردت فيها، ورد أحاديث موجودة ولكن بعض السور ما وردت فيها أحاديث يعني في فضلها. فمحمد بن نوح رجل يعني من أصحاب الصلاح، رجل عابد، فوضع أحاديث كثيرة جدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين فيها فضل القرآن. فلما قيل له لماذا تصنع هذا ورسول عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فأنت تكذب على الرسول، قال هو ما يكذب على الرسول وإنما يكذب له، يعني جاء بكذب معناه أنه يريد أن يكمل الدين، معنى هذا أن الدين ناقص، لأن الذي يقول على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقول كأنه يقول أن الرسول بقي شيء ما بلغه وأنا أريد أن أضيه من عندي هذه الأشياء، وهذا طعن في الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي يوم عرفة في حجة الوداع أنزل الله على رسوله هذه الآية وهو إكمال الدين. فالذي يأتي بشيء لم يقله الرسول لا يخلو حاله من أمرين، إما أن يقول أن الدين ناقص فأنا أريد أن أكمل هذا من عندي، وهذا لا يجوز بل حرام وكبيرة من الكبائر وقول على الله بلا علم، وإما أن يقول أن الدين كمل كما نصت عليه هذه الآية لكن بقيت أشياء الرسول ما بلغها وأنا أريد أن أبلغها. يعني أي واحد يأتي بشيء في دين الله لم يكن موجودا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح لا يخلو حاله من حال أمرين، إما أن يقول الدين ناقص وترد عليه هذه الآية تكذبه اليوم أكملت لكم دينكم، وإما أن يقول أنه كامل ولكن بقي شيء رسول ما بلغه وترد عليه الآية الأخرى وقول عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كامل والرسول بلغ البلاغ المبين. فأي إنسان يحدث شيئا في دين الله ويريد عليه الثواب والأجر ولم يكن معروفا لا في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الصالح، فمعنى ذلك على أنه يفتري على الله ويقول على الله بلا علم، وهذا له وعيد شديد، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيجب على المسلم أن يكتفي بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وأعمال السلف الصالح. ونحن هل أدينا كل ما جاء في الكتاب والسنة؟ من يستطيع يقول أنه أدى كل ما جاء في الكتاب والسنة من عبادات سواء في الصوم أو في الصلاة أو في الزكاة أو في جميع الأعمال التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر في سنته الصحيحة على أن الإنسان هذا كل شيء يعمله يؤجر عليه، مثلا الذكر، الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فأعطاك الذكر في كل وقت. يأتي أصحاب الطرق الصوفية فيحددون الأذكار في وقت محدد، ذكر في الصباح، ذكر في المساء، يعني وظيفة يسمونها، معنى إذا لم تأتي في وقت الوظيفة هذه حرمت من ذلك الذكر، لأنك إما أن تحضر في هذا الوقت الذي فيه الشيخ هو يقول كلمة وأنت ترد معه، وإلا حرمت من ذلك الذكر. والله تبارك وتعالى قد أعطاك الذكر في كل أحوالك، تذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك. ماذا بقي من حال الإنسان؟ يعني حالك في اليوم وفي الليل والنهار في 24 ساعة أنت إما قائم وإما ماشي وإما مضطجع، والله أعطاك أن تذكره في هذه الأحوال كلها. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأخبر أن من قال لا إله إلا الله في اليوم 100 مرة يعني كان له من الأجر شيء لا يعد ولا يحصى، ومن سبح الله 100 تسبيحة كسب 1000 حسنة، لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فتعجبوا قالوا كيف نكسب 1000 حسنة؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة ب10 أمثالها. أنت إذا قمت الآن للصفوف الأولى بعد الأذان وتسبح ما تصل للصف الأول ولو كملت 100، فالله تبارك وتعالى سهل على عباده ويستر عليهم العبادة، ولكن الذين أدخلوا فيها ما ليس منها هم الذين عقدوها على المسلمين وعسروا ما كان ميسرا. فيجب على المسلم أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث في دين الله ما ليس منه، سواء كان مولدا أو عيدا أو شيئا لم يكن موجود في الكتاب والسنة، وإنما نتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كافية للمسلم. نعم. قال المصنف،
قال المصنف رحمه الله تعالى،
وكل هذا،
قال وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
كأنه يقول كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلام معاوية رضي الله عنه والعلماء الذين قالوا بهذا القول، بمعنى منع القصاص الذين يقولون ما لا يصح وأنه ينبغي أن يحدث الناس بما يعرفون، يقول كل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم، يعني عملهم هذا يحثون الناس للتمسك بالكتاب والسنة، لأن الصراط هو كتاب الله وهو الإسلام، والله قال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فصراط الله هو القرآن وهو السنة وهو الإسلام، فعلى المسلم أن يتمسك به. فيقول عمل هؤلاء هو للمحافظة للثبات على هذا الصراط المستقيم علما وعملا ونية، يعني علما يعلمون ما في الكتاب والسنة، وعملا يعملون بما في الكتاب والسنة، والفائدة من التعلم هو العمل، وإلا إذا تعلم الإنسان ولم يعمل فهذه خسارة كبيرة عليه. وإبليس من أعلم الملائكة، يعني مع الملائكة عنده علم ولكنه لم يعمل بعلمه، فالذي يتعلم ولا يعمل لا يستفيد من علمه شيئا، بل يكون مثل إبليس، لأن إبليس كان عالما وكان مع الملائكة، ولكن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم وعصى إبليس ولم يسجد، وعنده علم فهو خالف على علم وتكبر على الله وخالف أمره، وقال كيف يأمره أن يسجد لبشر خلقه من طين أما هو فخلق من صلصال من نار؟ هذا اعتراض على الله عز وجل، لأن الله هو الذي خلق آدم من طين وخلق هذا من نار، وليس هناك فضل لهذا على هذا. والقضية هي يعني مناطها الطاعة، أي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، فالإنسان إذا أمر بأمر فعليه أن يطيع ذلك الأمر وأن يمتثل. ولهذا كما قلت لكم في مناسبة بالحج، الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بتكميل الحجر الأسود وبتطييبه، ثم لما جينا للجمرات أمرنا أن نرميها، يعني تلك حجارة وهذا حجر، لكن أنت أمرت أن تطيب هذا وأن تقبله، وأمرت أن ترمي ذلك الحجر، هذا حجر وهذا حجر. إذن القضية هي مناط للطاعة للامتثال. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طاف بالكعبة وجاء يقبل الحجر الأسود، قال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فانظر الآن لهذا الكلام الذي يقوله الخليفة الراشد، يقول أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، لكن الذي دعاني أن أقبلك لأني رأيت رسول عليه الصلاة والسلام يقبلك. إذن القضية هي قضية طاعة وقضية امتثال لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.